الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب الصبر على الأذى: حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيقا يقول قال عبد الله: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم، فقال رجل من الأنصار: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. قلت أنا لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته وهو في أصحابه فساررته، فشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته، ثم قال: قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصبر على الأذى. وأورد في هذه الترجمة حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ومضى شرحه في الليلة الماضية، ثم أورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. حديث أبي موسى فيه صبر الله تبارك وتعالى على الأذى، وحديث عبد الله بن مسعود فيه صبر النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبله على الأذى. وهذا فيه أن صبر المؤمن على الأذى هو من القرب العظيمة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ويرجو بها ثوابه، وأن الصبر على الأذى هو حلية الكمل من عباد الله، من أنبيائه وأصفيائه وأوليائه، وهذا أمر لا يلقاه إلا الموفق، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. من عظم حظه وعلت منزلته كان من أهل الصبر والاحتمال وسماحة النفس والتجاوز عن الناس. أما من كان ضعيف الإيمان ضعيف الدين فإنه لا يحتمل، ولهذا كثير من الناس عند أدنى احتكاك أو أدنى كلمة فيها إثارة يثار بل يثور ويغضب ويصدر منه ما لا يليق من الكلام ومن الفعال. والذي ينبغي على المؤمن أن يوطن نفسه على الصبر، وأن يعرف أن الأذى لا بد منه، وكل لا بد أن يصيبه من الأذى ما قدر له، لكن يعود نفسه على الاحتمال والتجاوز والإعراض عن الجاهلين وعدم المشاكسة معهم ولفت النفس إليهم، حتى لفت النفس إليهم ما ينبغي، لأن النفس إذا لفتت إلى الجهال وصنائعهم تعبت، بينما إذا أعرض الإنسان عنهم ارتاح من أذاهم، وارتاحت نفسه أيضا من تعب وواردات ترد على القلب تقلقه وتزعجه. ولهذا الصبر على الأذى من المقامات العلية ومن المنازل الرفيعة، لأن الصبر من حيث هو مقام عظيم من مقامات الدين بأنواعه الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله، والصبر على أقدار الله. فيعود الإنسان على نفسه على الصبر، وإذا أوذي فإنه شرعا دعي ورغب في الصبر فيصبر طاعة لله سبحانه وتعالى، وأيضا يصبر لئلا يقع في معصية الله، لأنه إن غضب ولاقى من آذاه بأذى ربما يعتدي فيقع فيما يسخط الله جل وعلا من قول أو فعل. ولهذا من أحسن ما يكون للعبد أن يعود نفسه على الصبر، وأن يوطد نفسه على أن الأذى لا بد منه، أن الأذى لا بد منه، وما كتب على الإنسان من أذى سيناله فهو حاصل ولا بد. فيعود نفسه أن يفوز في مثل هذه المقامات أو في مثل هذه الأحوال بثواب الصابرين. وأشرف عباد الله وأعظمهم طاعة لله نبينا عليه الصلاة والسلام أوذي أذى عظيما، أوذي في نفسه، وأوذي في الكلام في عرضه، وأوذي في الكلام في عدله، أوذي عليه الصلاة والسلام أذى عظيما، وتلقى ذلك كله بالاحتمال. وذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى شاهدا واحدا لبيان صبر النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فحياته عليه الصلاة والسلام عامرة بالشواهد، منذ نهض بالدعوة وتصدى للبيان عليه الصلاة والسلام ومجابهة أهل الشرك والضلال، وهو لا يزال عليه الصلاة والسلام يؤذى ويؤذى ويؤذى، حتى إنه مات عليه الصلاة والسلام متأثرا بالسم الذي وضعته له اليهودية في الشاة التي أهدتها إليه، ولم يزل عليه الصلاة والسلام يجد ذلك حتى في أيامه الأخيرة، أخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بذلك. فأوذي عليه الصلاة والسلام، أوذي من اليهود، وأوذي من المشركين، وأوذي من المنافقين، وأوذي عليه الصلاة والسلام أذى عظيما، وكان يتلقى ذلك بالصبر، ويدعو لمن آذاه أن يهديه الله وأن يصلحه، وحياته مليئة بذلك. وبين يدينا مثال واحد ساقه المصنف رحمه الله ليبين صبر النبي عليه الصلاة والسلام على الأذى. قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم، كبعض ما كان يقسم. وجاء في بعض الروايات الثابتة أنه عليه الصلاة والسلام آثر في هذه القسمة أقواما، آثر عليه الصلاة والسلام أقواما، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما فعلت ذلك أتألفهم، إنما فعلت ذلك أتألفهم، يتألفهم أي يتألف قلوبهم للدخول في هذا الدين وللثبات على هذا الدين والمحافظة عليه والرغبة فيه. قال: إنما فعلت ذلك أتألفهم. فهو عليه الصلاة والسلام قد يؤثر في القسمة أشخاصا فيزيدهم عن غيرهم ويوسع لهم في العطاء لمصالح ومقاصد شرعية عظيمة كبيرة، قد تخفى على من لا ينظر في العطاء إلا إلى حظ نفسه، قد تخفى على من لا ينظر في العطاء إلا إلى حظ نفسه. إذا نظر إلى حظ نفسه وجد أن زيدا من الناس أعطي 100 وهو أعطي 1، قال هذا خلاف العدل، لأنه ينظر هنا ويقيس الأمور بحظ نفسه أو نظره لحظ نفسه، بينما النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم العطاء مراعيا مصلحة الدين ومصلحة الإسلام ومراعيا قواعد الشريعة، مراعيا نجاة الناس من النار وثباتهم على الحق والهدى، تأليفا للقلوب وإصلاحا للناس. كان ينظر إلى مصالح كبار وإلى أمور عظيمة عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: إنما فعلت ذلك لأتألفهم، من أجل التأليف، يتألف قلوبهم تأليفا لهم للدخول في الدين أو للثبات على هذا الدين. فكان رجل من الأنصار لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام آثر أقواما لأمر عظيم مبارك قصده النبي عليه الصلاة والسلام بإيثاره، لما رآه آثر أقواما قال هذه الكلمة الجائرة الآثمة العظيمة الخطيرة، قال: والله ويقسم بالله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل، والعياذ بالله، قال: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل. يقول ذلك في حق من؟ يقول ذلك في حق سيد ولد آدم، في حق من ائتمنه الله سبحانه وتعالى على وحي السماء. قد قال عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ائتمنه الله على أعظم أمر وهو الوحي الدين، فلا يؤتمن على أموال قليلة ودراهم معدودة أو بهائم قليلة، وقد ائتمنه رب العالمين على وحي السماء: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، أي رب العالمين. فالرجل يقول: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل، أي أن الذي قسم لم يرد بهذه القسمة وجه الله تبارك وتعالى. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي لا يريد بعمله وجه الله، فمن الذي يريد؟ وهو أكمل عباد الله عبودية لله وإخلاصا وذلا. ولهذا فإن هذه الكلمة من أفظع الكلمات وأشنعها وأسوأها وأقبحها، قالها هذا الرجل في حق النبي عليه الصلاة والسلام نظرا لحظه فقط من القسمة. وقد قال الله عز وجل عن أقوام: إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فيكون سخط الإنسان ليس عائدا إلى النظر في الأمر من جهاته المختلفة، وإنما يكون راجعا إلى النظر في الأمر من جهة حظ الإنسان نفسه. إن أعطوا منها رضوا، يرجع إلى نظره للأمر من جهة حظ نفسه. قال: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل. قلت أنا والقائل بن مسعود راوي الحديث: لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الكلمة قالها الرجل ليس بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وإنما في مجلس آخر. فقال عبد الله بن مسعود: لأقولن للنبي عليه الصلاة والسلام، أي لأنقلن له كلام هذا الرجل. ونقل الكلام هنا ليس غيبة وليس نميمة، وإنما هو نقل للكلام الذي قيل في ولي الأمر وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لينظر ماذا يقرر وماذا يقول في حال هذا الرجل. قد عرفنا أن الغيبة تكون في أحوال أو الذم ونقل الكلام في بعض الأحوال لا يكون غيبة ولا يكون نميمة، وإنما أن النميمة نقل الكلام على وجه الإفساد بين الناس. وعبد الله بن مسعود أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام لينظر في حال من يقول مثل هذا الكلام في سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. قال: لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو في أصحابه فساررته، أي بالخبر، ومعنى ساررته أي أخبرته بهذا القول سرا، أي لم يخبره به علنا، وإنما سارره به أي دنا منه عليه الصلاة والسلام وحدثه به مخافة بحيث لا يسمع الحاضرين. قال: فشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب لما سمع هذه المقالة الآثمة والكلمة الجائرة التي قيلت في حقه عليه الصلاة والسلام. قال: فتغير، شق عليه وتغير وجهه وغضب، أي ظهر عليه الغضب والتأثر عليه الصلاة والسلام من هذه الكلمة. قال: حتى وددت أن لم أكن أخبرته، حتى وددت أن لم أكن أخبرته. هنا ينبغي أن تستشعر الكلام حتى تعرف مكانة صبر النبي عليه الصلاة والسلام. نقل له هذا الكلام الشنيع الفظيع السيء وغضب وتغير وجهه وشق عليه الأمر، ثم في فورة الغضب وفي حصول الغضب والشدة والمشقة التي حصلت إليه ماذا قال؟ ماذا قال في هذه الأثناء؟ قال: قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر، قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. فقابل عليه الصلاة والسلام هذا الأذى بالصبر، وسلى نفسه بأن الأنبياء قبله أوذوا وصبروا، والله تبارك وتعالى قال له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فهو عليه الصلاة والسلام امتثل أمر ربه وذكر صبر الأنبياء وصبر مثلهم، قال: أوذي أكثر من هذا، أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. وهنا فائدة لطيفة، فائدة لطيفة جدا في استجلاب الصبر للقلب عندما يؤذى الإنسان، عندما يؤذى الإنسان أو يبتلى بمن يؤذيه كيف يستجلب الصبر لقلبه. من أحسن ما يكون في هذا المقام أن تستحضر فورا الذين هم قبلك وخير منك وأفضل منك وأوذوا بأعظم منك، أعظم من الأذى الذي أوذيت به. إذا استحضرت هذا واستحضرت صبرهم ستجد أن نفسك لانت بالصبر وأقبلت عليه بكل ارتياح وطمأنينة. ولهذا من أجمل ما يكون في حال الأذى الذي يناله الإنسان أن يستحضر رأسا في الوقت نفسه حال من هم خير منه وأفضل منه والأذى الذي أصابهم وبماذا تلقوا ذلك. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام قال: قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر، قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. فاستحضار المثل العليا والقدوات الرفيعة وأهل الصبر والرسوخ في الإيمان والتمكن في الدين ومقاماتهم العلية، استحضارها يعين العبد على تحقيق ذلك والتحلي به. نعم.
قال رحمه الله: باب إصلاح ذات البين. حدثنا صدقة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب إصلاح ذات البين، أي فضل ذلك وعظيم ثوابه عند الله وما يترتب عليه من الخير العظيم والفضل العميم والثمرات المباركة في الدنيا والآخرة. فهذه ترجمة معقودة لبيان فضل إصلاح ذات البين. والبين هذه الكلمة من الأضداد، تطلق على الوصل وتطلق على الهجر، فالوصل يقال له بين والهجر يقال له بين، فهي من الأضداد. فهنا قوله إصلاح ذات البين، أي إصلاح ذات بين الناس في الخصومات أو التهاجر أو التقاطع أو التدابر أو التباغض أو نحو ذلك، وأيضا الخلافات التي تكون بين الأقارب وبين الرجل وأهله، بين الابن وأبيه، بين الأخ وأخيه، بين المسلم والمسلم. إصلاح ذات البين من أعظم الطاعات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وجاءت أحاديث ونصوص في الكتاب والسنة مرغبة في ذلك، والله تعالى يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فذكر عليه الصلاة والسلام الخيرية في ذلك، في الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس، أي إصلاح ذات البين. وقال تعالى: والله يعلم المصلح من المفسد. وأورد المصنف: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وفي السنة أيضا أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل ذلك، في فضل ذلك إصلاح ذات البين. وإصلاح ذات البين مقام عظيم من المقامات التي رغب فيها في ديننا، لكنه يحتاج من المصلح إلى فقه في الإصلاح، لأن بعض الناس قد لا يكون عنده فقه في الإصلاح، فيكون دخوله زيادة ماذا؟ زيادة شحناء وزيادة بغضاء وزيادة شر وعدوان. ولهذا يحتاج الإنسان إلى فقه في باب الإصلاح، في باب إصلاح ذات البين. وهذا المقام يحتاج إلى أمرين مهمين: الأمر الأول صلاح نية من دخل في الإصلاح وصدقه مع الله تبارك وتعالى في تحقيق هذا الأمر، وحسن لجوئه إلى الله عز وجل بالدعاء والسؤال والطلب أن يصلح ذات بينهم على يديه، وأن يجعل دخوله بينهم صلاحا لهم وزوالا لشحنائهم، ملتجئا إلى الله عز وجل، صادقا معه، ناصحا لعباده. فمن كان هذا شأنه فالله عز وجل معه ومؤيده وناصره وموفقه ومعينه، والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى. فيدخل مصلحا في ذات البين، متقربا إلى الله، صادقا مع الله، ملتجئا إلى الله تبارك وتعالى، يرجو بذلك ثواب الله، متألما لحال إخوانه، راغبا في صلاح ذات بينهم. فإذا كانت هذه حاله فإنه حري بإذن الله تبارك وتعالى أن يحقق الله على يديه خيرا عظيما. والأمر الثاني أن يكون على فقه في الأمر الذي دخل في الإصلاح فيه، فيكون على دراية بالمشكلة وعلى معرفة أيضا بالحلول الشرعية لها. فإن لم يكن على دراية بالمشكلة نفسها أو لم يكن على دراية بالحلول الشرعية، قد يخطئ المصيب ويصوب المخطئ ويخلط الأمور، وأيضا قد يقترح اقتراحات يراها حلولا للمشكلة وهي في حقيقة أمرها مخالفات شرعية لا يقوم عليها دليل ولا تستند على حجة ولا برهان. ولا يلزم في المصلح أن يكون فقيها في الشريعة، لا يلزم أن يكون فقيها في الشريعة وفي الأحكام، لا يلزم ذلك، لكن أن يكون على علم فيما دخل فيه وعلى بينة. وإذا كان علمه في الأمر قليلا يسأل أهل العلم، يقول بين شخصين مشكلة في كذا وكذا وأريد أن أصلح بينهم، فما الذي توجهني إليه وما الذي تنصحني به، ماذا أقول لهذا وماذا أقول لهذا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولهذا مسألة الإصلاح، إصلاح ذات البين، تحتاج إلى أولا الصدق والإخلاص والنصح والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني تحتاج إلى الفقه والفهم والدراية، الفقه بالأمر من حيث الشرع ودلالاته، والفقه أيضا في حال هؤلاء المشكلة التي بينهم، حتى يكون دخوله ذا ثمرة وذا أثر وذا فائدة. وكم من إنسان دخل بزعمه يريد أن يصلح ذات البين فزاد الشقاق والخلاف، بل بعضهم دخل مصلحا ذات بين وصار طرفا آخر، صار طرفا آخر في المسألة وخصما جديدا، لأنه جاء وفرض رأيا له، جاء وفرض رأيا له ثم لم يقبل، فدخل في نفسه أمور أصبح خصما آخر وفرقة جديدة. ومثل هذا لا يصلح، مثل هذا لا يصلح. الذي ينبغي أن يكون الإنسان أولا لينا متواضعا مطمئنا صابرا على الأذى، لأن الذي يصلح ذات البين ربما أيضا يؤذى، ربما يؤذى. فإذا كان لا يحتمل الأذى وسمع كلمة جر إليها غضب من أحد المتخاصمين فلم يحتمل أصبح طرفا آخر وفرقة جديدة. ولهذا يحتاج الباب إلى فقه وصدق وطمأنينة نفس وحسن احتمال. وعادة المتخاصمين في نفوسهم من الشحناء ما فيها، فإذا أتى ليحل لا يأتي أيضا يحمل في نفسه أمورا تؤجج المشكلة، بل يأتيهم بلين وطمأنينة وأريحية وتهوين للأمور وتذكير بالله سبحانه وتعالى وتذكير بالثواب وبالأجر إلى غير ذلك. فالمصلح لذات البين مكانته عظيمة ومنزلته عليا. ولا يأتي هذا الإصلاح من شخص لذات بين الناس إلا من شخص صلحت حاله مع الله، وأيضا أحب الخير للناس ولم يحب لهم الشر والعداوة والبغضاء. فالمصلح ذات البين إصلاحه لذات البين راجع إلى صلاح فيه هو. وإلا كم من إنسان يرى المتخاصمين ولا يتأثر للخصومة التي بينهم ولا يتألم أصلا، وكم من إنسان والعياذ بالله يرى المتخاصمين وهو في داخل نفسه يتمنى أن تزيد الخصومة ويتمنى أن يزيد الخلاف. ومن الناس من لا يكتفي بذلك بل يفعل أمورا تزيد الخصومة وتزيد الخلاف وتزيد الشر بين الناس. والناس متفاوتون، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فذاك الذي يصلح ذات البين هو الرجل الذي من الله عليه بصلاح أمره وحبه الخير للناس وطلبه لثواب الله تبارك وتعالى. فإذا رأى متخاصمين أو متهاجرين تألم لذلك وجد واجتهد في إصلاح ذات بينهم ففاز بهذا الأجر العظيم والثواب الجزيل. أورد حديث أبي الدرداء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى. وهذه أيضا طريقة عهدناها في الأحاديث ومرت معنا كثيرا، ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على سبيل ماذا؟ التشويق والترغيب. ألا أدلكم على كذا؟ ألا أنبئكم بكذا؟ ألا أخبركم بكذا؟ كثيرا ما تأتي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من كمال نصحه وعظيم حرصه صلوات الله وسلامه عليه. قال: ألا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى. قالوا: بلى عن حرص منهم على الخير ورغبة فيه. قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين. قال: صلاح ذات البين. وقوله أفضل من الصلاة والصيام والصدقة، المراد النوافل وليس الفرائض. المراد النوافل وليس الفرائض، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ففرائض الإسلام الصلاة والصيام والصدقة التي هي الزكاة المفروضة لا يقدم عليها نوافل الأعمال، لكن المراد هنا بالصلاة والصيام والصدقة المراد به النوافل، كما يشعر ذلك عطف الصدقة، وفي الغالب تطلق الصدقة على النافلة، فالمراد هنا النوافل وليس الفرائض، بمعنى أن اشتغال الإنسان بإصلاح ذات البين مقدما لها على صلاة النافلة وعلى صيام النافلة وعلى صدقة النافلة فهو أفضل وأعظم ثوابا عند الله عز وجل، وأعظم ثوابا عند الله عز وجل. مثل أن يترك الإنسان نافلة ومن أجل أن يذهب لإصلاح ذات بين، أو يترك صياما صيام نافلة لأجل أن يصلح ذات بين أو نحو ذلك، فهي أفضل ثوابا، على أن الإنسان يتمكن من الجمع بين ذلك، الجمع بين ذلك. فإصلاح ذات البين أعظم ثوابا من الصلاة النافلة ومن صدقة النافلة ومن صيام النافلة. قال: صلاح ذات البين، أي ما يكون بين الناس من شحناء أو بغضاء أو عداوات أو نحو ذلك. قال: وفساد ذات البين هي الحالقة. وفساد ذات البين هي الحالقة، لما ذكر عليه الصلاة والسلام فضل صلاح ذات البين حذر من ضده وهو فساد ذات البين. قال: وهي الحالقة. وقوله وهي الحالقة جاء مبينا في حديث سبق أن مر معنا، قال فيه عليه الصلاة والسلام: إياكم والبغضة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: لا أقول، قال هي الحالقة، لا أقول تحلق شعر الرأس ولكن تحلق الدين، تحلق الدين، لأن البغضة إذا جاءت وفساد ذات البين إذا انتشر بين الناس انشغلوا بالعداوات التي بينهم، وأكلت العداوات نفوسهم وقلوبهم وشغلت قلوبهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى إن الإنسان إذا ابتلي بفساد ذات بين لم يطمئن في صلاة، تراه في صلاته المفروضة يقوم بين يدي الله تبارك وتعالى ونفسه منشغلة بالفساد الذي بلي به، يصلي ونفسه منشغلة عن صلاته ونفسه ثائر وقلبه هائج وغير مطمئن، لا في صلاة مفروضة ولا في نافلة ولا في نوم إلى غير ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عن فساد ذات البين أنها الحالقة، قال لا أقول تحلق شعر الرأس ولكنها تحلق الدين. ولهذا الذي ينبغي على المؤمن أن يحذر هو في نفسه غاية الحذر من الأمور التي تجر إلى فساد ذات البين، وأن يقابل الناس بالسماحة والصفح والعفو والتجاوز والإعراض عن الجاهلين والإغضاء عن الزلات إلى غير ذلك من الأساليب المباركة والطرائق النافعة التي جاءت في السنة وفي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا يحذر أشد الحذر من أن يكون ممن يقول كلاما يفسد فيه ذات بين الناس، يحذر من ذلك ويتق الله عز وجل في إخوانه المسلمين. ثم بعد ذلك ينتقل إلى هذه الدرجة العلية، وهي أن يكون مصلحا ذات بين الناس. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا سفيان بن الحسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، قال: هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم.
ثم أورد رحمه الله تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقول الله جل وعلا: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال: إن هذه الآية تحريج من الله على المؤمنين، تحريج على المؤمنين، أي أن هذا أمر لازم لا مناص عنه، لا بد منه ويلزمهم فعله، ألزمهم الله تبارك وتعالى به وأمرهم به. قال: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وضم إصلاح ذات البين إلى تقواه جل وعلا. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا تحريج من الله على المؤمنين. ومعنى تحريج من الله على المؤمنين أي أن هذا أمر لازم، أمر لازم لا مناص عنه، لا بد من فعله ولا بد من العناية به. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ثم ذكر تقوى الله عز وجل بين يدي صلاح ذات البين فيه دلالة على أن العبد كلما كان أعظم عناية بتقوى الله عز وجل وتحقيقها كان أعظم تحقيقا لهذا المطلب العظيم من مطالب الدين، وهو صلاح ذات البين. لماذا؟ لأن قلبه عامر بتقوى الله، لأن قلبه عامر بتقوى الله، منشغل بتحقيق تقوى الله جل وعلا، منصرف إلى ذلك، همته مجتمعة على ذلك. فأي فسحة تكون في قلب من كان همه تحقيق تقوى الله عز وجل التشاغل بهذه الأمور العارضة التي يقف عندها كثير من الناس فيفسد ذات بينهم. صاحب التقوى تقوى الله جل وعلا لا يجد وقتا أن يقف عند أمور تشغله عن مقام التقوى العظيم وتشوش على نفسه وقلبه وخاطره وتملأ نفسه بشواغل وصوارف، فهمته مجتمعة لتحقيق تقوى الله عز وجل. وعندما تعرض هذه الأمور التي توجد ولا بد لا يقف عندها، بل يمضي في جهاده لنفسه ومجاهدته لها في تحقيق تقوى الله. ولهذا قال: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فكلما كان العبد همته متجهة إلى ملء قلبه بتقوى الله عز وجل لم يبق له متسع لشغل نفسه بهذه الأمور التي لا يترتب عليها إلا مزيد عداوات وفرقة. فتقوى الله عز وجل من أعظم الأمور التي تحقق صلاح ذات البين، وضعف التقوى وضعف الإيمان هو من أعظم الأمور الذي يوجد والعياذ بالله فساد ذات البين. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا كذبت لرجل هو لك مصدق. حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن ضبارة بن مالك الحضرمي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أن أباه حدثه أن سفيان بن أسيد الحضرمي حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب.
ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة. باب إذا كذبت لرجل هو لك مصدق. أراد رحمه الله أن يبين من خلال هذه الترجمة أن الكذب مع قبحه وما فيه من الإثم وأنه لا يصلح الكذب كما تقدم هو متفاوت في حجمه فعندما يكذب الإنسان ويقسم بالله هل يستوي هو من كذب ولم يقسم؟ هنا زاد الأمر خطورة وزاد عظم الأمر عندما كذب وحلف بالله. مثلا عندما يكذب وهو صائم هل الحال في كذبه ككذبه وهو غير صائم؟ عندما يكذب وهو داخل المسجد وبعد أداء الصلاة المكتوبة مثلا هل يستوي هو حاله وإذا كان خارج المسجد؟ فالكذب قبيح، لكن هناك أمور تحتف به فيعظم الأمر، تحتف بالكذب فيعظم الإثم، وإلا الكذب إثم والكذب قبيح ولا يصلح الكذب، لكن هناك أمور قد تحتف به فيزيد الإثم. ومن ذلكم ما أشار إليه هنا بقوله إذا كذبت لرجل هو لك مصدق. إذا كذبت لرجل هو لك مصدق، يعني رجل تعرف من حاله معك أنه يثق بك ويطمئن إليك ويرتاح إلى كلامك ويعرفك بالصدق، وحاله معك بهذه الصفة ثم يكذب عليه الإنسان فهذا أشد، لأن فيه معنى الخيانة إضافة إلى الكذب. اطمأن إليه ووثق به وأتمنه وارتاح له ثم يكذب عليه، فهذا فيه إضافة إلى الكذب أمور محتفة به تزيد الأمر إثما. ولهذا قال إذا كذبت لرجل هو لك مصدق، أي أن الإثم بذلك يزيد، أي أن الإثم بذلك يزيد. وهذا مبني على ما أشرت إليه أن الكذب إثم، ولكن أمورا تحتف به فتجعل الأمر يزيد خطورة. ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. وذكر المنفق ذكر منهم المنفق سلعته بالأيمان الكاذبة. ذكر الله في عقوبته لا يكلمه ولا ينظر إليه وله العذاب الأليم. فإذا الكذب يتفاوت، وتفاوته راجع إلى أمور تحتف به وتقارنه من الإنسان الكاذب. وأورد هنا حديثا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب. قال كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب. فهنا فيه أمر محتف بالكذب، وهو طمأنينة أخيك لك وثقته بك وارتياحه إلى كلامك وأتمانه لك في حديثك، ثم يقابل مع ذلك بالكذب. فلا شك أن الأمر في مثل هذه الحال أعظم، لا شك أن الأمر أعظم. والحديث في سنده ضبارة بن مالك مجهول، فالسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام ضعيف لأجله، لكن من حيث المعنى
عرفنا أن الكذب يزداد الإثم فيه بحسب الأمور التي قارنته واحتفت به. فإذا كان الإنسان اطمأن إليه أخاه وأتمنه ووثق به وكان له مصدقا مطمئنا لحديثه ثم يقابله بالكذب، فهذه الأمور التي احتفت بهذا الأمر تزيد الكذب إثما. نعم.
قال رحمه الله: باب لا تعد أخاك شيئا فتخلفه. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن عبد الملك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك ولا تمازعه ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب لا تعد أخاك شيئا فتخلفه، أي تخلفه الشيء الذي وعدته عليه، لأن الوفاء بالوعد من صفات أهل الإيمان، وخلف الوعد من صفات أهل النفاق، كما قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، وذكر منها إذا وعد أخلف. إذا وعد أخلف، فإخلاف الوعد من شعب النفاق، والوفاء بالوعد من شعب الإيمان، والوفاء بالوعد من شعب الإيمان. ولهذا الواجب على المؤمن أن يكون صادقا في مواعيده، دقيقا فيها، مجتهدا لتحقيقها، وإذا بدر له عذر أو مانع أو سبب يقدم الاعتذار، يقدم الاعتذار ويجاهد نفسه على الوفاء، لأن الوفاء بالوعد من صفات أهل الإيمان، وهو في نفسه من شعب الإيمان، كما أن إخلاف الوعد من صفات أهل النفاق وهو في نفسه شعبة من شعب النفاق. الوفاء بالوعد إيمان، وإخلاف الوعد من شعب النفاق، ولهذا جاءت الشريعة بالتحذير منه. فالمصنف هنا قال: لا تعد أخاك شيئا فتخلفه، لا تعد أخاك شيئا فتخلفه، لأن من الإيمان أن تفي بالوعد، أن تفي بالوعد الذي وعدت أخاك به. ثم أورد رحمه الله حديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تماري أخاك، لا تماري أخاك. والمراد بالممارات اللجج والخصومة وإرادة الظهور والغلبة، أن يبرز الإنسان على أقرانه وأن يفوقهم وأن يكون بينه وبينهم لجج وخصومات، وكل يريد أن يبرز على الآخر وأن يغلب الآخر في حديثه. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لمن ترك المراء ولو كان محقا. فالمراء ينبغي تركه واجتنابه، أن يتمارى الأخوين أو المتجالسين، وكل يريد أن تكون له الغلبة، كل يريد له أن يكون له الظهور، وهذا يرفع صوته وذاك يعلي صوته وذاك، حتى يشتد الأمر بينهم. حتى لو كان الإنسان محق ينبغي أن يترك المراء، إذا كان يتحدث مع أخيه ليغلب أخاه. أما الذي ينتصر لدين الله وينصح لعباد الله ويتكلم مبينا الحق، هذا ليس مماريا. المماري الذي يتحدث ولو كان محقا يريد بحديثه الظهور، وأن تكون الغلبة له، وأن يكون هو الذي أسكت الآخر وينظر في كلامه إلى حظ نفسه. ولهذا حذر من ذلك، قال: لا تماري أخاك. قال: ولا تمازحه، ولا تمازحه. والمراد بالممازحة هنا الإكثار منها، وأيضا الممازحة بالباطل، والكذب وما يكون فيه إغار النفوس. أما قليل الممازحة وقليل المداعبة مع قول الحق ولزوم الحق فهذا مر معنا الشواهد الكثيرة والدلائل العديدة على أنه من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قد قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تداعبنا. قال: نعم، ولا أقول إلا حقا. فعليه الصلاة والسلام يداعب أصحابه ويمازحهم، وهم أيضا يتمازحون بالكلام وبالأفعال، بينهم ممازحة. فالممازحة إذا كانت قليلة وكانت مضبوطة بضوابط الشرع وليس فيها كذب ولا عدوان ولا سخرية بالناس فلا بأس بها. فهذا يحمل هنا على إما الإكثار منها الذي يسقط مهابة الإنسان، يسقط مهابة الإنسان ويوجد الضغائن، أو أيضا إذا كان بغير الحق بالكذب وبالسخرية والاستهزاء ونحو ذلك. قال: ولا تمازحه. قال: ولا تعده موعدا فتخلفه. لا تعد أخاك موعدا، تعده مثلا بإعطائه شيء أو بمقابلته في مكان أو نحو ذلك ثم تخلف الوعد. فالذي ينبغي على الإنسان أن يحرص على الوفاء بالوعود والتزامها والدقة فيها والحرص على عدم إخلافها. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث للترجمة. وفي الإسناد ليث وهو ابن سليم صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك، ولهذا الحديث في سنده ضعف لأجل ليث هذا. نعم، لكن شاهد أو شواهد الترجمة في السنة كثيرة، التحذير من إخلاف الوعد، السنة مليئة بالأحاديث الدالة على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب الطعن في الأنساب. حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شعبتان لا تتركهما أمتي، النياحة والطعن في الأنساب.
ثم قال رحمه الله: باب الطعن في الأنساب. الطعن في الأنساب أي في أنساب الناس الثابتة المعروفة، فيأتي فيطعن في أنسابهم ليقلل من شأنهم وليعلي من شأن نفسه، فتثور الخصومات وتكثر العداوات وتتأجج الفتن بين الناس. وهذا من عمل الجاهلية، من عمل الجاهلية، وكان أمرا معروفا بين أهل الجاهلية الطعن في النسب، يطعن في نسب في نسب إنسان معروف نسبه، يريد بذلك التقليل منه والتهوين من مكانته وقدره، وفي الوقت نفسه يريد أن يعلي شأن نفسه، فتثور عداوات وتتأجج فتن، وربما قام قتال وأريق الدماء بسبب ذلك. فهو عمل جاهلي، عمل جاهلي كان عليه أهل الجاهلية معروفا بينهم، الطعن في الأنساب، الطعن في الأنساب والفخر في الأحساب أيضا كان معروفا. ولهذا جاء الحديث في بعض ألفاظه: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب. الفخر في الأحساب، الأحساب صفات الإنسان مثل الشجاعة والشهامة والكرم ونحو ذلك، فالتفاخر على وجه التعالي على الناس والتعاظم عليهم والترفع عليهم هذا من عمل جاهلية. مثلا يقول الإنسان في مجلس من المجالس: نحن الكرمة ونحن أهل الشهامة ونحن أهل الكذا ونحن أهل كذا، وأنتم ما فيكم كذا. ماذا يترتب على مثل الكلام؟ ماذا يترتب عليه؟ عداوة تثور وشر يتأجج، فهو عمل جاهلي. العمل الجاهلي هو الذي يثير النعرات ويثير العداوات ويؤجج الفتن. والإسلام جاء بتقوية الصلات والروابط والمحبة والمودة. لو جلس أخ مع أخيه وبدأ يمجد نفسه ويفخر بحسبه، أنا الذي كذا وأنا الذي كذا وأنا الذي كذا وأنا الذي كذا وأنت ما فيك كذا إلى آخره، ما الذي يكون بينهما؟ محبة قوية ورابطة حميمة، أليس كذلك؟ عداوة تثور وشر يتأجج بينهم، هذا الذي سيحصل. والإسلام جاء بإطفاء الشر وإغلاق أبوابه وإغلاق أبوابه. أرأيت لو قابلت شخصا ترى نفسه أقل منك مثلا، إما في علم أو في أدب، وتواضعت وفضلته على نفسك وأثنيت عليه خيرا، ما الذي يحصل؟ يحصل خير ورابطة ومحبة وألفة. والإسلام جاء بتقوية الروابط ليس بتفكيكها، جاء بجمع القلوب لا بتشتيتها. الإسلام يجمع والجاهلية تفرق، ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من أمثال هذه الأعمال، لأنها تفرق وتوجد الشر والعداوات بين الناس. أورد رحمه الله حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: شعبتان. شعبتان أي خصلتان وخلتان لا تتركهما أمتي. هذا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، أخبر عن أمر في الأمة باقيا وبقي كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ومعنى بقاء في الأمة ليس المراد بقاء في مجموع الأمة، بمعنى أن كل فرد من أفرادها لا بد أن يكون كذلك، بل الله جل وعلا يسلم الكمل من عباد الله الصالحين من عباده، يسلمهم من ذلك ويحفظهم من ذلك، لكن المراد أنها تبقى ويكون لها وجود، تقل تارة وتكثر أخرى. تقل إذا قوي الإيمان وانتشر العلم في المجتمع، وتكثر إذا ضعف العلم وقلت أنواره وضعفت الدعوة إليه وبيانه. قال: لا تتركهما أمتي. قال عليه الصلاة والسلام: شعبتان لا تتركهما أمتي. المراد بأمتي، المراد بقولي أمتي أي أمة الإجابة، لأن الأمة تطلق في النصوص تارة يراد بها أمة الدعوة وتارة يراد بها أمة الإجابة. ومعنى أمتي أي أمة الذين استجابوا لي ودخلوا في هذا الدين، هذا هو المراد. ويكون المعنى أي أنه باقية في, 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 في أهل الإسلام، باقية في أهل الإسلام. ووجود هذه الخصال مع أنها من شعب الكفر لا, لا, لا يعني كفر من وجدت فيه. في الحديث الآخر قال: شعبتان من الناس هما بهم كفر، الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب، فهي من شعب الكفر ليست من شعب الإيمان، لكن لا يعني وجودها في الإنسان أن يكون كافرا. مثلها تماما قوله في الحديث الآخر آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف. إذا أخلف الإنسان الوعد لا يعني أنه منافق خالص، لكن فيه شعبة من النفاق، وهنا أيضا فيه شعبة من الكفر، فيه شعبة من أعمال أهل الجاهلية لا يخرج بها من الدين، لكنها تنقص دينه وتضعف إيمانه. قال: النياحة. والمراد بالنياحة البكاء على الميت برفع الصوت والعويل، النياحة. وسبق أن مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. فالنياحة هي البكاء على الميت برفع الصوت والعويل والتسخط والجزع. قال النياحة. والطعن في الأنساب، والطعن في الأنساب، وهذا الشاهد للترجمة، أي الطعن في أنساب الناس الثابتة المعروفة على سبيل التعلي عليهم والترفع والتنقص منهم والاحتقار، فهذا من أعمال أهل الجاهلية. نعم.
قال رحمه الله: باب حب الرجل قومه. حدثنا زكريا قال حدثنا الحكم بن المبارك قال حدثنا زياد بن الربيع قال حدثني عباد الرملي قال حدثتني امرأة يقال لها فسيلة قالت: سمعت أبي يقول: قلت يا رسول الله، أمن العصبية أن يعين الرجل قومه على ظلم؟ قال: نعم.
ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة: باب حب الرجل قومه. باب حب الرجل قومه، أي أنه لا بأس به، لا بأس أن يحب الرجل قومه، لا بأس أن يحب عشيرته، مثل أنه أيضا لا بأس أن يحب أولاده وأهل بيته، وأن يحب أباه وأمه وأخاه وأخته وعمه وخاله، هذا لا شيء فيه. فقوله باب حب الرجل قومه، أي لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لكن إذا كان هذا الحب فيه تقديم لهم على طاعة الله أو طاعة رسوله أو على دين الله عز وجل وشرعه، فهنا يكون الإثم. أما المحبة فهي محبة طبيعية جبل الإنسان عليها. فقوله رحمه الله باب حب الرجل قومه، أي لا بأس بذلك. والقرآن يشهد لذلك في قوله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، أحب إليكم. فالخطورة في ماذا؟ في كون هذه الأشياء أحب إليه. أما كونه يحبها محبة طبيعية فلا شيء في ذلك. ولهذا العلماء رحمهم الله يقولون في هذه الأمور المذكورة في الآية يسمونها المحاب الثمانية التي جبل جميع الناس على حبها، جبل جميع الناس على حبها. كل إنسان يحب أهله ويحب ولده ويحب ماله ويحب بيته، كل إنسان جبل على ذلك، ولا شيء في ذلك، ولا بأس أن يحب الإنسان هذه الأشياء. ومحبة هذه الأشياء جبلية في كل إنسان، كل إنسان طبع على محبة هذه الأشياء. فإذا قوله رحمه الله باب حب الرجل قومه، أي لا بأس بذلك، لا بأس أن يحب الرجل قومه، لكن الإشكال أن يقدم حب قومه على حب الله وعلى طاعة الله وطاعة رسوله، كما يدل على ذلك قول الله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. ثم أورد حديث فسيلة قالت: سمعت أبي يقول: قلت يا رسول الله، أمن العصبية أن يعين الرجل قومه على ظلم؟ قال: نعم. هذا الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله لا يظهر فيه شاهدا للترجمة، وهي قوله باب حب الرجل قومه، لا يظهر فيه شاهدا للترجمة، لكن الحديث نفسه جاء في بعض مصادره زيادة هي التي فيها شاهد للترجمة، قد تكون سقطت هنا الله أعلم، لكنه جاء في بعض المصادر: قلت يا رسول الله، أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال: لا، لكن من العصبية أن ينصر أو يعين الرجل قومه على الظلم. ففي بعض مصادره جاء بهذا اللفظ، وهذا الذي فيه شاهد واضح للترجمة. قال: قلت يا رسول الله، أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال: لا، لكن من العصبية أن ينصر قومه على الظلم. فالإمام البخاري ساق هذا الحديث، ولعله مر معنا أنه من طريقة أحيانا يسوق الحديث ولا يكون في الطريق الذي ساقه شاهد واضح للترجمة، ويكون في بعض ألفاظ الحديث عنده في مواضعه الأخرى الشاهد للترجمة، ومر معنا سابقا مثال على ذلك. والحديث الذي ساقه رحمه الله حديث ضعيف، في إسناد عباد الرملي ضعيف، والمرأة التي يقال لها فسيلة لا تعرف، والمرأة التي يقال لها فسيلة لا تعرف، فالإسناد ضعيف، لكن الترجمة صحيحة، باب حب الرجل قومه هذه صحيحة، وشاهدها القرآن كما أشرت إلى ذلك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين، ورحمكم الله والسامعين ووالدينا وجميع المسلمين. يقول السائل: هل يجوز أخذ الأجرة على الإصلاح بين الناس والاستشارة؟
هذه قربة لله تبارك وتعالى، فإذا فعل ذلك متقربا إلى الله عز وجل أثيب على ذلك، وإلا من أصلح بين الناس بأجرة أو بغير أجرة ولم يكن متقربا إلى الله سبحانه وتعالى بذلك، قد يحصل خير، مثل ما قال الله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، أي إذا فعلت ابتغاء مرضات الله حصل الثواب العظيم، وإلا حتى لو لم يفعلها يبتغي الثواب قد يحصل خير بصلاح ذات البين، سواء أخذ على ذلك أجرة أو لم يأخذ، لكن الذي ينبغي على الإنسان أن يجعل هذه من قربه التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.